وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله. في درس اليوم، الدرس السادس، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن جانب من استدلال الأنبياء صلوات الله عليهم على ملحدي أقوامهم. في مثل هذه الدروس قد يكون من المفيد عندما يردد الإنسان على المخالفين أن يثبت عقيدته وأن يثبت اليقين في قلبه، لأن المقصود ليس الرد عليهم فحسب، وإنما إقامة الدلالة للإنسان ليعبد الله على يقين، وليعرف الله حق المعرفة كما هو الواجب المعروف على كل مكلف وعلى من بلغ حد التكليف. فهذه نعمة قد يكون من وراء الرد على شبهاتهم أن يعيد الإنسان النظر لمرات ليثبت عقيدته ويكون من عقيدته على يقين. فلما كان درسنا عن استدلال الأنبياء صلوات الله عليهم على الملحدين، هذا يثبت لنا أن الفكرة الإلحادية، الإنكار للإله، ليست فكرة وليدة اليوم كما يدعي البعض، أنهم أتوا بها مع العلم الحديث وأنها ما جاءت إلا بعد نظر واستدلال. لا، هي فكرة شيطانية قديمة، والأصل أنها مبنية على قاعدة ما ذكرنا لكم سابقا، على قاعدة خاطئة أن كل الموجودات، يعني الملحدون في كل زمان، لماذا بيتشككوا في ربي؟ ليش بيتشككوا في الله، في وجود الله عز وجل؟ هم تفكيرهم مبني على قاعدة خاطئة، هي أن كل شيء موجود أنه حسي، أن الموجودات حسية. يعني إذا به ادعاء به هناك إله فليش مرة، كما في آيات يقول الله عنهم أو نرى ربنا لقد استكبروا، يشتو يعني المشاهدة الحسية ليثبتوا بها كما أسلفنا سابقا الخوى الموجود لديهم بسبب غياب العقل. فهذه الفكرة، فكرة أن الموجودات كلها، كل الموجودات أنها حسية، وأنه يمكن رؤيتها لولا الموانع، هم بيفكرون به مانع، احتجب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن الاحتجاب عنهم بشيء، كسائر المحسوسات التي ذكرناها في باطن الأرض أو في الهواء السحيق البعيد عن أن تصل إليه الرؤية، فعندهم انهام بلا موانع، إذا أزيلت هذه الموانع ستتم عملية الرؤية، وأنها إيش يعني ممكنة أن يروا، كما ذكرنا عن تصور بني إسرائيل للإله وطلبهم للرؤية. إذن هم فاهمين المسألة بتصور خاطئ، ولم يفهموا أيضا أن الكثير من المحسوسات فضلا عن المعقولات التي تدرك بالحس، كما ضربنا بعض الأمثلة على ذلك، لا يمكن رؤيتها، كالصوت محسوس ولا يمكن رؤيته، وأشياء معقولة مخلوقة مقدرة ولها صفات وخصائص وتجي وتروح مثل العقل والروح، ولا استطاعوا رؤيتها مع أنها مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو غير ممكن عقلا، مثل ذي يشتي بيطالب في رؤية الأصوات يقولوا هذا قد انجن وهو أقبل. نعم، ما السبب في تصورهم هذا التصور الخاطئ؟ ليش بيفكروا ذا التفكير الخطأ؟ فكروا هذا التفكير الخطأ لأمر ذكره القرآن وردده، أهملوا دور العقل، الإهمال لدور العقل، وجد بدلا عن هذه الفكرة الخاطئة دور العقل الفكري والنظر فيما بين أيديهم من الخلق، من الدلائل الكثيرة المتنوعة، هذا الإبداع وهذا الإعجاز وهذه الأفعال الخارقة للعادة والتي لا يستطيع الموجودون والخلق أن ينتجوها أهملها، ما نظروا فيها، فأدى هذا الإهمال للعقل ولدور العقل وللنظر في مثل هذه الدلائل المتنوعة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى دلالة قاطعة، أدى إلى إيمانهم بهذه الخرافة، يعني حشر الموجودات كلها تحت قائمة الحسية وقد يشتروا ربي. ملحدي اليوم هم حلقة من تلك السلسلة، وهو امتداد لذلك الصراع. إذن هناك صراع ذكره القرآن الكريم، ولو لاحظنا القرآن مع تلاوتنا له كل ليلة يذكر هذا المبحث بكثرة، ما زعمنا ذكره مرة ولا مرتين، ذكره على ألسنة الأنبياء في قصصهم، في قصة نبي الله إبراهيم، وفي قصة نبي الله موسى، وفي قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، وفي كثير يعني من القصص القرآنية التي ذكر الله فيها مواجهة الأنبياء صلوات الله عليهم للملحدين. إذن هناك نفهم ونعلم أن هناك صراع فكري، مسألة وجود الله عز وجل أو عدم وجوده هو صراع فكري بين الموحدين وهم المعترفون بالله سبحانه وتعالى. الموحدين هم المعترفون بالله، من وحد الله، من جعله اعترف أولا بوجوده ووحده في سائر الصفات، وحدانيته في إلهيته هي في الأخير كما ذكرنا لكم في أول درس، وحده في ذاته، وحده في صفاته، وحده في أفعاله. الموحدين هذا لا طرف. الطرف الثاني المنكر لله سبحانه وتعالى. فكر الأولين الذي هو الموحدين وشو مبني عليه؟ فكر الموحدين مبني على الإيمان بالمعقولات، الإيمان بالموجودات وجودا عقليا التي تدل الدلائل العقلية على وجودها، وإن لم يدركها حس يصدقوا بها ولو ما أدركتها إيش أحاسيسهم، وكذلك حتى فوق الإدراك الحسي لو لم يستطيعوا تصورها. وش معنى تصورها؟ أنت بتخيل في ذهنك، إذا شرحوا لك عن شيء بيثبت في ذهنك خيال أو صورة عنه. يؤمنوا بالأشياء العقلية وإن لم يدركوها بالحس، وكذلك لو لم يستطيعوا أن يتصوروا كيفيتها، لو ما حدثت في أذهانهم ولا في خيالاتهم صورة عنها. الحين احنا بنؤمن بالعقل، هل احد منا تصور كيف العقل او دعته نفسه الى ان تصور العقل كيف هو؟ مدور دائري ولا مربع، احمر ولا اخضر، مع لون، مع الشكل، ما حد يتفكر فيه، مع ان احنا جمعهم معترفين به، العقلاء معترفين بالعقل لانهم رأوا الدلائل على وجوده، وهذه الدلائل كافية في الايمان به والاعتراف والتصديق بانه موجود بيقين، حتى اعتراف بيقين. لو أحد أتى إليك وشككك في وجود عقلك بأي شبهة ألقاها إليك، هل يتزحزح إيمانك بأن لديك عقل ولا تشك في ذلك؟ إذا قف فيك خوليا ولا قف فيك مرض نفسي ولا حالة فاسمها الصدق بالصدق، لكن لأنت كامل في عقلك ساذج أو عقل غيرك ما حد بيشكك فيه، مع أنه ما بندركه بحس ولا بنتصوره. ولذا بنفهم في المعرفة التي يلقيها بعض المسلمين بطريق الخيال والتشكيلات أنها معرفة للمحسوسات، ما هي معرفة للخالق المتنزه عن الحس. إذن يعني تصور المؤمنين الموحدين في كل زمان لهذه المعقولات غير موجود، ما بيتصوروا المعقولات، ما بيوجدوا صورة ولا خيال في أذهانهم عن هذا الشيء. فما كما ذكرنا، فأنت تؤمن بوجود العقل ولا تتصوره ولا تحتاج إلى أن تتصوره، وكذلك الملائكة والجن أو لا، لك ما قف في واحد خيال ومرض ولا شيء بيتصور الجن ولا يترايا له، ولا ما أحد شغل نفسه ولا أزعج نفسه إنه يعني كيف باجوا الجن هان الشير راهم ولا ما احنا معترفين بهم. سائر المسلمين لتثبيت عقيدتهم مثلا في مسألة الوحي، المسلمون مصدقون بأن الله عز وجل يوحي إلى الأنبياء وعلى رأسهم الذي هو آخرهم محمد صلى الله عليه وآله. الوحي قضية غيبية، الوحي فعل، ذي شرحنا هذه ما سبق، ذات يعني ذات، يعني هناك ذوات ليست موجودة وجودا حسيا ونؤمن بها ونصدق بها ولا حد مشككنا فيها، مثل ذات العقل وذات الروح وذات الجن وذات الملائكة وذات الله سبحانه وتعالى، لأن الدليل موجود عليها. وأيضا هناك أفعال، به أفعال حسية بتراها أنت، بتراها حن يفعلوا، وبه أفعال ما بتراها، هي تابعة للأشياء المعقولة. بل حين أنت بترى أفعال الجن، أنت بترى أفعال الجن ولا الملائكة نفس اليد حين تمارس ولا تمتد، لا، لأنها ما هي من جزء، ما هي محسوسات مع أنها خلق، ما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فأنا قصدي في مسألة، في مسألة التصور والتخيل، لا يحتاج الإنسان العاقل في إيمانه، لأن تي القضية وتي المسألة دي بنرددها، هي مسألة مهمة للرد على الملحدين والاستبصارهم إذا أرادوا البصيرة من صدق. يعني لازم إحنا بنؤمن بأشياء محسوسة وأشياء معقولة، فلا نحشر هذا في هذا، الأشياء المحسوسة طريقها الحس، والأشياء المعقولة طريقها العقل، ولا بيفتش الإنسان وراء الأشياء المعقولة إنه يدركها بحس، ولا بينكرها ولا يشكك فيها أبدا، لا هو بينكرها ولا هو مشكك فيها ولا هي داخل عليه أي شبهة بأي شك في مثل هذا الموضوع. فمثلا قضية الوحي وهو فعل من أفعال الله عز وجل، المسلم ذي بدأ يتشكك للحين إيمانه بالوحي لما رأى المعجزات. إحنا مثلا الله جعل على أيدي الأنبياء معجزات، حين يجي نبي ويقول أنا نبي وجاي وسمعوا له قالوا وش آية نبوتك، قال كيت وكيت، ولا طلبوا منها آية، يعني مثلا حين يجيها بيديك كذا وخرج ماء بيشرب وصد ما هو بطريقة السحر ورأه، ولا مثل معجزة نبي الله صالح أخرج من صخرة ناقة من وسط الصخرة وافتضت وخرجت، شيء معجز مدهش، هذا الشيء المعجز جعله الله حجة على العقلاء ليصدقوا هذا الآدمي في كل ما جاء به، ليصدقوا هذا الذي أتى بهذه المعجزة. إذا صدقوا بأن الصادق، من جملة الأشياء التي بيصدقوها الوحي، الوحي يعني كيفية تلقي التشريعات عن الله عبر الملائكة. هل الإنسان المسلم عندما يصدق النبي وقامت المعجزة على صدقه بيحتاج يصور الكيفية التي وقع بها الإيحاء؟ الفعل كبيسبر، هو بيقرب جبريل عند ذنه ويوصيه، أو بيجيه بعيد هو بيلقي صوت وذا بيتلقاها بصوت، هو تفكير أو ما هو تفكير، لا بيؤمن بها إجمالا وهو معترف بها. إذن لتصحيح عقائدنا، لا يهزونا في مسألة العقائد ويربكوا الإنسان بما قرأ ولا تعلم بسبب أنه غيب دور العقل، لا، عليها أن ينظر في مثل هذه الأشياء. يعني مسألة المحسوسات حتى ولو كانت أفعالا لا تختلط بالأشياء الأفعال العقلية التي لا تدرك بحس كأفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا سنأتي عليها عندما جينا نشوف منه ذي خلقها، غير ما رأينا خلقها من هذا الباب، غير ما رأينا فعلها، نحن ما بره، هم يشتوا رؤيته مثل ما بيطالبوا برؤية ذاته، هم يشتوا رؤية أفعاله، وهذا مبني على هذا التصور الخاطئ، وهو حشر المعقولات وجعلها كالمحسوسات، وبيطالبوا من هذا الباب، بيطالبوا من هذا الباب. إذن مسألة الموحدين وهم وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله عليهم طرف، وطرف الملحدين معنى ملحدين ما بلا يعني أهملوا النظر في المسائل العقلية ورجع يشتروا ربي بحس بسبب الإهمال في المسائل العقلية، ولذا هم بيقولوا من نظر في الخالق ألحد ومن نظر في المخلوق وحد. وش معنى ألحد؟ لأنك بتدي إلى الخالق وتشتي تراه ورجع تتخيل عدمه ورجع إلى أنك تلحد، لأنك تشتي تجعلك كالمحسوسات النظر في ذاته. أما النظر في المخلوقات إنها آيات عظيمة جرد تقهرك إلى أن تعترف بوجوده قطعا ولا تتشكك فتؤدي بك إلى التوحيد. هؤلاء الطرفين هم على مر الأعصار متصارعين. ليش ذكرهم الله لنا في القرآن؟ حجة لهذه الأمة، ما عاده جاي لها نبي من باب عرض ما حدث في تلك الأحقبة القديمة وفي تلك الأزمنة على هؤلاء اليوم، لأنك ثبت إعجاز يعني محمد صلى الله عليه وآله والإتيان بالمعجزات في كلام الله والذي جاء بالصدق، فهو يعرض على المسلمين ليثبت عقيدتهم الأخبار التي والحوارات التي وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم وكيف قالوا، لأنك كأنك بتسمع كأنك حاضر، وذيه يشتي يعني يبحث عن الحقيقة يسمع الصراع الذي دار والحوار الذي دار. إذن فيها فائدة عظيمة عندما يقص الله سبحانه وتعالى علينا هذا الصراع وهذا النقاش، وأمثال مثل هذه الجلسات للحديث عن موضوع وجود الله سبحانه وتعالى أو الإلهية، لأن من أكثر المواضيع ذكرها القرآن. لاحظوا القرآن ملان أصول دين، باترى مسألة مأكولات ولا مشروبات محرم ولا مثلا فقهيات، وش ذي يحرم أكله مثلا الميتة والدم قليل، البيوعات قليل، لكن باترى ملان أصول دين من طرف الختمة طرفها، عن الإلهية، تفنيد إلهية الأصنام، إلهية النجوم وبطلانها، عن الأفعال التي يعني قدموها لغير الله، عن مسائل البعث، عن مسائل الآخرة، عن تلك المسائل، التصديق بالوعيد، التصديق بالعقوبة، قالهم يوعبون فيها، الخوف من النار والاستعداد، يعني التصديق، كلها أمور تصديقية عقيدة الأغلب في القرآن. بينما أن النبي صلى الله عليه وآله أتى ونزل لنا التشريعات، سنة النبي صلى الله عليه وآله من الطهارة والصلاة وكيف تفصيل الصلاة، بالقرآن قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، والسنة جاءت فصلت لنا كل الكيفيات حق الصلاة من الألف إلى الياء، مواضيع الصلاة، مواضيع الحج، مواضيع الأبيعة، مواضيع. إذا نفهم مسألة أهمية أصول الدين، لأن الله جعل القرآن يعني دستور بيبقى إلى القيامة، ما عاد جاي نبي، فهو صالح لكل زمان ومكان، وهو الإسلام والمسائل العقلية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وكانت مشروعة من لدن آدم إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، إلا في مسائل الفرعيات كما قلنا لكم آيات قليلة في القرآن الكريم، ولاحظ قص الصور وتعين. ولنعلم أهمية المعرفة وأهمية أصول الدين، أحيانا قد تتجه نشاطك إلى العمل بس، لا، اعمل وتعبد وصلي وتوسل، وهي بتسبب في نورانية قلبك، وهي بتسبب، لكن لا تهمل جانب المعرفة. جانب المعرفة هو يعبد لك الطريق لتؤدي العبادة أداء كامل، أداء متقن بكيفية، يعني كيفية يعني أداء الأنبياء والعلماء والأئمة عليهم السلام لها، لا بأداء فارغ عن معنى. إذن كان على رأس هؤلاء الموحدين منهم الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني هذا حتى قبل تلقيهم الوحي، وهذا يدعونا لذكر نقطة. الأنبياء هل ما دروا بمسألة ربي ووجود الله والدليل على وجود الله إلا من الوحي بعد ما جاءوا أنبياء، بعد ما انتخبهم الله ورشحهم للنبوءة، أم أنهم كانوا يعلمونها من ذي قبل؟ النصوص تدل أنهم كانوا يؤمنوا بهذه العقيدة وبهذا بإلهية الله سبحانه وتعالى حتى قبل تلقيهم الوحي. لا يجي حجة للملحدين يقولوا أنتم ما دريتوا برب العالمين اليوم، ما دروا برب العالمين لحين أوحى إليهم، لا، بل كانوا يؤمنون بإلهية الله عز وجل بهذا النحو، وأنه الخالق وأنه الفاطر، ولم يتدنسوا وتدنس عقولهم بعقيدة الشرك المدعى أو بإلهية الأصنام أو بإلهية النجوم أبدا، بل كانوا أو كانوا بدون إله، مثل ما بيروج له العلمانيين اليوم. العلمانيون اليوم، العلمانيين بيدعوا إلى عدم الدين، يقولوا ما أن اليهودية ما هي جيدة والنصرانية ما هي جيدة والمسلمين ما هم جيد، نقعد بدون دين أشكال، هذا العلمانيين بدون دين، حياة بلا دين، لا نحتاج إله، لا نجعل بدل الله آلهة أصنام مثل المجوس ولا مثل عباد الأصنام في الهند وما شاكل ذلك، ولا نار ولا أفلاك ولا، لكن نقعد بلا دين. وهم جزء من الملحدين لأنهم أنكروا الله سبحانه وتعالى. الأنبياء صلوات الله عليهم ما كانوا مستقلين كذا، ما هم منتمين إلى أحد، ولا كانوا يعبدوا أصنام، لا أبدا، بل كانوا موحدين. وسنأتي في ثنايا النصوص يعني ما يدل على ذلك، وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان رسوله، ونموذج من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وإن كان بيجي قبل النبوة يصير يتعبد في غار حراء، وش بيتعبد؟ زعم أنه داري بالصلاة وتفاصيلها؟ لا، لكن بينظر ويتحنث وينظر في هذا الخلق وفي دقته وفي إعظامه وفي الدليل على الله وفيما بقي من بقايا دين إبراهيم، كما ورد عن عبد المطلب وكثير من قريش كانوا يحجوا أو يقوموا ببعض الأعمال، البقايا قد يعني راحت أكثرها مع بلا البقايا، فكان يتحنث في يعني في غار حراء. فالأنبياء أصلا لم تخالط عقولهم عقيدة الشرك ولا عقيدة الإنكار لله عز وجل. ولذا نبي الله إبراهيم الذي ذكره الله في آيات كثيرة يعني وصل إلى هذا قبل النبوءة، وبيمنحهم الله النبوءة لأنهم أكمل الناس عقلا. لاحظوا كما يقول العلماء في حد الرسالة والنبوءة هي وحي الله إلى أزكى البشر عقلا، أزكاهم عقلا، الذي ينظر ويتأمل ويصل إلى الحقائق أوحى الله إليه. نعم هو مستقيم في سلوكه، أزكاهم في السلوك، نعم صح، ما بيجوك تلبج بالفواحش ولا بالمنكرات ولا ما بيظلم ما بيسبر شيء، لأنه قد آمن بالأشياء العقلية، ما بيوقع في الأشياء العقلية التي هي الظلم والأشياء المستفحشة، فهو مستقيم في عقله، واستقامته في عقليته بيؤدي إلى أنه يكون مستقيما في سلوكه. فالأنبياء صلوات الله عليهم، هذا للملاحظة، يعني هم أول الموحدين قبل إتيان النبوة، وصلوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ما قبل إتيان النبوة. إذن فمعركة اليوم مع الملحدين ليست وليدة اليوم كما يتصور البعض، بل هي ضاربة في التاريخ كما ذكرنا، وسنأتي بنماذج من هذه الاستدلالات، استدلالات الأنبياء صلوات الله عليهم على أقوامهم الملحدين، لأنك جاء ملحدين قبل ذوليه وأنكروا وناقشوهم أنبياء، وعرض الله ذكرهم في القرآن، ليش عرضه؟ ليش ما أغفله ألغاه؟ لقل المسلم يثبت عقيدته حتى من النظر في ذلك. احنا بنختلف المسلمين داخل وسط الإسلام والمسلمين في كيفية معرفة الله، كثير من المسلمين بيجي يشبه الله بالمحسوسات لأنه ما نظر وأمعن النظر في الكتاب الذي هو مصدر التعريف بالله سبحانه وتعالى، وقبلها العقل الذي يدرك الإنسان بصدق النبي وصدق القرآن وصدق وجود الله عز وجل. العقل هذا الذي ينهو دوره ويهمشوه يقولوا ما للعقل دور، هذا تضليل للعقول، هو أعظم وسيلة يصل بها الإنسان إلى معرفته بالله عز وجل. ويغتروا بعضهم بالآيات المتشابهة أو أحاديث أحادية ويوصف الله بأشياء ما وصف الله بها نفسه، ما هي معرفة لله حقيقية، هي جهالة. فلذا يعني وجب على الناس العودة إلى إسلامهم، وأولها معرفة الله عز وجل ليكونوا على يدين، ليكونوا على يدين. نعم، من أول استدلالات الأنبياء عليهم السلام وضعنا مثلا نموذج نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه في آية قول الله عز وجل عندما قال يهتف على قومه، لأن الله ذكر في آيات كثيرة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني هذا اهتاف من نبي الله إبراهيم بيهتف على من؟ على عباد الأصنام، لأنهم ظنوا أنها إيش؟ آلهة، عباد الأصنام بيعظموها ويعكفوا عليها ويجللوها يعني تغلغلت الخرافة عندهم حتى آمنوا بشيء مصنوع من قبلهم بأيديهم أو لا. ولا زالت الخرافة اليوم، اسرح الهند تعالج وتعين، كم به من ملايين يعبدون الأصنام. بعضهم قال وصلت عند دكتور بيشرح الجسد كامل ومطلع على كل تفاصيل الجسد، عملاق دكتور مطلع على كل شيء، لكني أراه في البوابة حق المستشفى يجي ويعظم ذلك الصنم. يعني لا زالت الخرافة معشعشة في رأسه وهو يرى هذا الخلق ودقة هذا الإنسان وبيدخل إلى البطن وإلى الدماغ وإلى الأشياء يراها، يعني لكن ما قد أثارت فضوله هذه الأمور الغريبة العجيبة الدقيقة التي احتاج إلى عمره ليقرأ شيئا منها، إلى حالات العين ولا إلى حالات المعدة ولا القلب ولا ما شاكل ذلك. لا، هذا الإهمال العقلي القرآن بينادي عليه. الناس غيبوا دور العقل تماما، غيبوا دور العقل تماما، ووجد دور الحس كما ذكرنا في الدروس القادمة، أن عالم المادة يدعونا إلى أن نفعل الحس وأن نغيب العقل، والإسلام بيدعينا إلى إحياء العقل، لأن إحياء العقل فيه بصيرة واستنارة وتفعيل دور الحس فقط، لا تؤمن الله بالمحسوسات. هؤلاء تغلغلت لديهم الخرافة، يعني قد يقول واحد ذلك ما شوجوا عادهم جاهليها عسرة، لا لا، اليوم ملان عباد أصنام كثير يعبد الصنم ويقدم له يعني خضوع وينقاد بين يديه ويراها الإنسان ويزرب يقشش إنه يعني هذا الصنم المكون من مادة بلاستيكية أو حتى من ذهب أو من حجر أو شما هو. هذا لأنهم أغفلوا دور العقل كما نذكره دائما وغيبوه عن واقعهم تماما. فقال الله عن نبيه إبراهيم وهو يستعجب ويستنكر عليهم ما هذه التماثيل. أول شيء إنها تماثيل، وش معنى كلمة تماثيل؟ وقع صنعها مماثلة لأشياء، حتى مثل يعني تصور المسيحيين لعيسى وهو على خشبة مصلوب على ما بيدعوا وقاموا يصنعوه يبوه في الكنائس، هذا تمثال، تمثال لعيسى. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أولا هو ينبه منها تماثيل مخلوقة مصنوعة بأيديكم، فلماذا العكوف لها وتقديم العبادة والتعظيم وما شاكل ذلك من الجهالات التي تقومون بها؟ كأنه بيقول لهم مما استحقت الإلهية، ليش ليش استحقت أن تكون آلهة لأن تعبد؟ يعني أنتم بتقدموا لها العبادة ليش؟ أنتم عقلاء، ليش بتقدموا العبادة لهذه الأشياء المصنوعة؟ بهتوا ولا استطاعوا أن يردوا، بل ردوا بسذاجة وسخافة وحماقة، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا الحجة حقتهم. لاحظوا التقليد، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وإحنا انتقلت عنا الفكرة والعمل هذا الذي هو عبادة أصنام عن أبوتنا وخلاص. إذا قدست أرضك أو بلدك أو أبوك وأجدادك أو أهل فئتك أو أي شيء تقدسه وتغفل النظر عما يقدمها لك، فأنت بقى توقع في الضلال. فلذا أنها ما هي حجة. وش ما لو وجدتوا أنتوا يعني وجدتوا آباءكم لها عابدين، وش قال لهم عندما قال رد عليهم بعد آيات؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. والله عيب أنك تخرج للحق إذا أبوك ما بصره. وش معنى هذا الكلام؟ يعني العصبية التي يصنعها الشيطان في الإنسان وينفخ في الإنسان، إذا كان حق وعلى مقتضى الدليل فافخر بانتمائك لأصلك، أما إذا كان باطل لا. أما إذا كان باطل لا. بنشاهد كثير من اليمنيين على مواقع التواصل يجي يفتخر بالحميريين ويمدحهم ويثني عليهم ملوك حمير، ويبدي بآثارهم وأصنامهم ويمجدهم ويتباكى على تاريخهم ويتمنى عودة التبابع. عباد أصنام، عباد أوثان، يعني كيدا لمسألة عندما تذكر الله أهل البيت عليهم السلام. لا لا تذكر ذولا، هذا لا، احنا معنا فخرنا الكفار ذولا. يعني أفخر بالكفر، أفخر بالكفر، لا تفخر بالكفر. لو كان أبوك وجدك، ما الإنسان بينزه أصوله إلى آدم، ما حد منهم ظل ولا زل. هذه مسألة يعني العقل ينادي على الإنسان بأن يقف مع الحق كائنا ما كان. فقال الله عن نبي الله إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نعم في ضلال، يعني في خروج عن الحقيقة، أنتم ضالين تاهين عن هذه الحقيقة. ثم بيّن ضلالهم، وبعد ما انتهى من ضلالهم قام يقيم الدلالة على الإله الحج، وهذا موطن الشاهد الذي عرضه الله في القرآن ليثبت للعالم الذي أتى بعد القرآن إلى قيام الساعة. يعني واحد من الأدلة التي استدل بها أنبياؤه، قال بل ربكم، بل ربكم أضرب عن ذلك الإله. ما هو ربكم ذا؟ الرب بمعنى كلمة ربك يعني مالك لتصرفك أنت، رب البيت، رب الدار، رب السيارة، معنى ربها يعني مالكها، المالك للتصرف فيها والقائم عليها، طبعا قائم عليها. قال بل ربكم الذي بيد التصرف فيكم، بل ربكم رب السماوات والأرض. لاحظ كيف قرنهم بالسماوات والأرض، ما قال ربكم الله حتى بالاسم، لقل يثبت لهم أحداث ومخلوقات هائلة عظيمة موجودة في الوجود. قال هذا ذي سبر السماء والأرض وأوجد ذي الحياة، هو ربكم، هو يعني هو رب الناس جميعا، رب السماوات والأرض، من خلقها وأوجدها من العدم. التربية تدل على وجود فعل، لاحظ، لأنها بنستدل عليهم بالأفعال، بنقول فعل الله، هذه الأفعال ذي قام بهذه الأفعال، هو الرب الحقيقي الذي هو مالك التصرف فينا. ما هو هذه الأصنام التي احنا صنعناها بأيدينا؟ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. لاحظ أول شيء إنه رب، وثاني خالق، الذي فطرهن يعني ذي أوجدهم من العدم، هذا بيدللهم على هذه المسألة. لاحظوا يعني كلمة إنه رب هذا يتضمن إنه موجود، ما هو سابر يقول ربكم ذي يتصرف في السماوات والأرض، هذا ذي بيتصرف في السماوات والأرض وهي مستقرة ويقابلها للحياة وهي متماسكة، السماء والأرض معلقة والشمس تسرح وتروح ولا تغيب، هذا متصرف، هو ذي بيحرك هذا السماء والأرض، هذا الرب لأنها عظمة، هذا الإله، ما حد يختار له رب ضعيف ولا رب يعني ما معه قدرة. لا بل ربكم رب السماوات والأرض، ما هو ما بلأنه ربها ومالكها لأنه قلت لك كذية، مثل ما أحيانا بيجي لك شيء يعني تورثها من أبوك، لكن ما أنت ذي بنى ذا البيت ولا أنت ذي، لكن هو قد أنت رب البيت بسبب الورث، ما هو من التربية لأنك ما أحدثت أنت فعل، ما قمت أنت فعل. قال ها هو الذي مالك التصرف فيها، وهو أصلا ذي صنعها، هو أصلا ذي صنعها، أحدث ما أحد من العقلاء قال أنها قديمة، الكتلة ذي قديمة، لأن علامة الحدوث بارزة فيها، كل العقلاء بيدركوا حدوثها، كونها محدودة، كونها مرفوعة، كونها مسموكة، كونها مدحوة، كونها معها خصائص، هذه علامات وبصمات الحدوث. لاحظ يعني في الاستدلال أول يعني استدلال بالتصرف كما سيأتي في محاورته للنمرود عليه لعنة الله، وبالخلق هذا كلها ترجع إلى كونها أحداث أفعال غريبة عجيبة معجزة تدل على وجوده وتدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وتدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو الإله الذي يستحق العبادة ويستحق الطاعة، والإنقياد الدائم. ولذا قال نبي الله إبراهيم في آخر الآية كما حكى القرآن عنه ذلك: وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني كلمة ايش معنى شاهد؟ لما أدلى بالحجة والبرهان والدليل القاطع العقلي الذي يدل على هذا الإله وعلى ربوبيته ذكرنا الشاهد. ما هم يقولوا شاهد؟ إذا شاهد شيء عندما أدلى بالحجة، الإدلاء بالحجة هي شهادة. وأنا على ذلك من الشاهدين. في مواقف كثيرة ذكر القرآن الكريم عن نبي الله إبراهيم، يعني لأنه دار على الكفر بعد نبي الله نوح عليه السلام، أتت أقوام وابتعد الناس عن ذلك، ولا بيتقابض الناس بعد المعجزة حين تنتهي الأرض كلها دي فوقها من بشر ويبقوا أهل السفينة، يجوهم موحدين وطائعين يلا، وتبقى فترة ورجعت فكرة الإلحاد مع الابتعاد عن الدين. فلذا العلماء بيدعوا علينا أن نقعد متقابضين في الدين، ما بتبدأ الانحرافات لا عند ابتعد عن الدين، عن النظر فيه، عن قراءته والتأمل به، عن العمل به وتطبيقه، عن إحيائه في الأوساط وفي الناس والقيام عليه، هذا هو السبب في بقائه. لكن ما أن تبتعد عنه وتنشغل بالحياة حتى تعود مثل هذه الأفكار من جديد. في آية أخرى قال الله عندما رد على من كان من قومه يعبد النجوم، لأن به ناس بيعبد الأصنام وناس من قومه بيعبدوا الشمس والقمر والأفلاك، قال لهم عندما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم عنه في هذه الصورة، لنأخذ هذا يعني الآية القرآنية بكاملها، قال الله سبحانه وتعالى عن موقفه، اللهم صل على محمد وآله، قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لاحظوا أول شيء أنه بجارهم مجارة بماشيهم في هذا الأمر، وكأنه مشاركا معهم في الفكرة من باب الإنصاف واستدراج الخصم، لما أنه يعترف بالحقيقة. نعم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني شوف لاحظ هذا ربي الرب. فلما أفل، لاحظ الأفول، قال لا أحب الآفلين، يعني ما هو رب. كلمة لا أحب ما معناته أني أشتي، لا ما هو رب، ما دام أنه بيغيب ويحتجب بالأستار يحتجب بالسترات ما هو رب، وينتقل من مكان إلى مكان، الانتقال دليل الحدوث. فإذا جينا لاحظ الناس بيقولون الله يطلع وينزل، هذا علامة الحدوث الحسي، يطلع وينزل، ينزل في آخر الليل، الحركة هي علامة أنك جسم لأن ما بيتحرك إلا الجسم، الحركة علامة أنه جسم، التصور المحدود أنه مغفول أنه تعجبه السماوات وأن في مكان كذلك، هذا حادث، يعني نتهم الله سبحانه وتعالى بعدم القدم وأنه مخلوق، تعالى الله عن ذلك، وترتب عليه نفي إلهية الله وجميع سائر الصفات. قال الله عنه: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني لاحظ بثير انتباههم، لأن الرب هو الذي يهدي الإنسان، هو يوجهه بالعقل، فكر وربي بايهديك وبايوصلك. ولذا أنه قال في آية أخرى: فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين، وإنها من يعني تصرفات الرب وأفعال الرب سبحانه وتعالى. فلذا أنه قال في الأخير: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. أوه، ما الشمس عاد أكبر من القمر، يعني يعني الكبر الحجم، وهذا يشير إلى أن الرب يكون أكبر وأقوى وأعظم، لا في الضخامة المادية الجسمية. ولذا أنها أنكرها: فلما أفلت قال يا قومي إني بريء من شرككم. ما هي آلهة، ما دام أنها بتغيب وتؤفل، ما دام أنها بتنتقل من مكان إلى مكان، ما دام أنها بتتغير أحوالها، فليست يعني أربابا وليست آلهة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذه معارف الأنبياء عليهم السلام، ما بيحوزوا بمسألة الأوصاف بالمكان والطلوع والنزول والصفات التي يريد الكثير من المسلمين أن يعرف الله من خلال الآيات المتشابهة، مع أنها معنى وارد في لغة العرب أبلغ من المعنى الذي يريده، وهذا ضلال، يعني بعد عن المعرفة الحقيقية وتشبيه لله بخلقه. فقال إني وجهت وجهي، ربطها بالخلق، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا عن كل دين إلا هذا الدين، وما أنا من المشركين به سبحانه وتعالى، لا أشرك به غيره. فأنتوا يعني بتشركوا بالله عندما تعبدوا الأصنام يعني، ولا تعبدوا النجوم، بتجعلوا لله شريك في الإلهية إذا لم يكن بديلا، إذا ما عاد معترفين، لأن بعض العباد الأصنام بيقولوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فبيجعلوا شرك، يعني بيشركوا مع الله غيره. أما إذا كان في البديل وينكر وجود الله نهائيا ولا يعترف بوجود الله وأن هذا الإله، ما عاد الشرك بس كده، إلحاد بالله سبحانه وتعالى وإنكره واستبدال إلهيته بإلهية غيره. هذا يأخذ من هذا الإنسان المؤمن حتى في معرفته في أصول الإسلام، لأن كثير من الناس ما بلاق بيركن حمد ولا علماء أو يا صالحين وعاش في بيئتهم وقالوا له معرفة الله كذا، ولا ما طاعت تدخل في خاطرته ويفهمها حقات أصول الدين وأنه ما يشبه الأشياء وأنه. لكن إذا بنى الإنسان على وجود الله أن وجوده ليس وجودا ماديا، ليس وجودا حسيا، ليس جسما ولا عرضا، فينفي عنه جميع صفات الأعراض، المكان والرؤية والطلوع والنزول والضحكة والسرور والإرادة التي هي العزم في قلبه والول، كل الأشياء التي يتصل بها الأجسام، لأن ما هو جسم وخلاص بيقين، لأن ما الله مرئي محسوس، رؤية الله في الآخرة بتجعلها محسوس، يعني كيف بيتحول الله من لا محسوس إلى محسوس؟ لقي الآية يعني بيستندوا إليها معنى بليغ، مثل وجوه يومئذ ناظرة كما سيأتي تفسيرها، يعني عليها النظارة والكمال منتظرة لنعيم الله، وأخرى عليها الشؤم والبؤس منتظرة لعذاب الله، في أبلغ تقارن بلاغي، وجي نحول معناها ونهبها على يعني هذا، يعني يشيلها نظر وتأمل في معرفة الإنسان بربه، ما هو يؤمن بالأشياء كذلك. فلازم يجي عند الإنسان يقين الله ليس من جنس المحسوسات، ما هو ممكن رؤيته، مثل ما بين أقطع في عدم رؤية الأصوات وهي مخلوقة، فما بالك في عدم رؤية الباري سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رد نبي الله إبراهيم عليه السلام على ملك بابل الذي هو النمرود، لو لاحظنا في الآية التي قال الله سبحانه وتعالى عنه وهو يناظر النمرود عليه لعنة الله، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ليش بحاج إبراهيم؟ أن آتاه الله الملك، هب له ربي ملك وهب له أجوان وهب له خير وأنعم عليه في الدنيا، لا أنقدي يدعي الربوبية وبحاج إبراهيم في إلهية الله سبحانه وتعالى. إذ قال إبراهيم وهو يناظر هذا الملك النمرود ربي الذي يحيي ويميت، لاحظ الأفعال، من أوجد الحياة؟ يحيي أي يوجد الحياة، يحيي الأشياء، إما حياة كاملة كحياة البشر والحيوانات، أو حياة بمعنى النمو كحياة النباتات. ربي الذي يحيي مثل ما قال الله في ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ما المراد الحياة التي انها تدرك وتحس؟ لا، الحياة الذي هو الجسم بيتمدد ويتوسع، هذا معنى النماء، انها بتنمو بعد ان لم تكن نامية، بل كانت ايش؟ بل كانت البذور في بين التراب مرمية جامدة لا قيمة لها، ميتة احييناها، هذا حياة، حياة النباتات. فقال الله عن ابراهيم، لاحظ الدليل، من هو ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، ما بحد من البشر بيدعي الإحياء، إيجاد الحياة، هذا الشيء الغريب، هذا الشيء المعجز الملاحظ هذا الحين اليوم، ما بحد بيقول بأن بحجرة كبيرة ثابتة في مكان يحركها من مكانها، وأن حركتها من مكانها يمكنها حركت نفسها أو تفاعلات أو علة، أبدا، حركة حجرة حدث عابر لا قيمة له، ما بالك بأحداث كبيرة ضخمة هائلة معجزة، ويجي يعني يثبتها للصدفة ولا يثبتها للعلة؟ للعلة، يعني أيهما أثبت في العقل لو كانوا عقلاء؟ الإيمان بإله أو بخالق لا تدركه الحواس، أو الإيمان بعلة غير موجودة؟ أين العلة التي يدعون هذه العلة؟ وين هي العلة؟ هل هي قادرة يعني مختارة حية؟ وين هي العلة؟ مرها ليش مرها مثل ذلك؟ آمنوا بالخرافة بينما أنهم يتبجحوا أمامنا بأنهم يؤمنوا بلاش بالأشياء التي بعيدة عن الخرافة، وأن أنتم يا مسلمين دي بتؤمنوا بالخرافة، تمام، تحريك حجرة، هل عاقل في الدنيا يفترض أن يعني حجرة ضخمة كبيرة أن إذا جينا وقلت تحركت من مكانها بمقدار سيارتين ولا ثلاث في مكان ثانية، هل أحد بيفترض عقلا أن هذه الحجرة حركتها هذا الفعل؟ مع أن الفعل عسر صدق أنه يحركها، لكن ما هو شيء بالنسبة للأفعال التي ادعى الله فعلها ودلت على الله سبحانه وتعالى، ما حد يفترض بأنها وإيش حركت نفسها، ولا أن ما بشي حركها تحركت من لا شيء أبدا. العقلاء جميعا بيقولوا هذا الحدث لا بد له من وإيش؟ من محدث. فالإحياء هذا، الإحياء هذا بهذا الشكل وبهذا الدقة وبهذا الإحكام، لا، هذا علة. وبعض الملحدين ذي يشتوا بالدعي مهدوا للمسلمين يقربوا صلاهم حلا، بيقول لا صدق أنا أعترف به قوة ماء وراء هذا الكون، أعترف أنه قوة ماء، لكن وش دراني أنها الله؟ تمام يا أخي، لن تعرف أن وراء هذا الكون قوة ماء. القوة ماذا؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، يعني ما سبر هذا الكون إلا بقوة. لماذا لا تنظر إذا أردت الصدق وأردت الوصول إلى الحقيقة؟ وخصوصا حين تسمع التهديد من إله المسلمين نهدي ما ينظر ولا يموت ملحد، إن بعذبه في النار ولا كذا. لماذا تعرض نفسك للهلاك الدائم؟ لو كان لديك عقل انظر ومعنى النظر، ما دام قدك تعترف بأن به قوة ماء، ما هو صدق، ما بلا أنها وسيلة ليقبل قوله. لأنه إذا لو يقول مثل الملاحدة الأصول أنا منكر، ما بشيء، هي جت عن علة، هي جت عن نفسها، ما من حط، ما من جال السوق، لازم يعني يسهلوا المهمة، بدي يطرح الإلحاد بطرح مخفف، بطرح يعني أنا ما، بعضهم بيقول أنا ما وجد ما لي حاجة، أنا هذه القناعات جاءت في نفسي إني ملحد ولا أعترف، ما جالي قناعات، فوش بيعذبني هذا الرب على قناعاتي؟ ما عرفته، الله كلفك بأن تبحث عقلا عن العلم وعن المعرفة وعن معرفة الأشياء، مثل ما كلفك يعني من طبيعتك وغريزتك أنك تدور لك الأكل تأكل وتشرب، ما بحد بيقول بيقعد لما يموت جوع، بيحتاج يبحث عن أمور حياته. فلماذا ما مثل هذه المسائل التي دلت عليها الدلائل بيقول ما حيل؟ فلاحظ هذا الدليل، دليل نبي الله إبراهيم، الإحياء، الإحياء فعل حدث، والإحياء ما هو حدث عابر، يعني نفس الأحداث عادها تفاوت فيما بينها، حدث عظيم، حدث كبير، حدث متوسط، حدث ما كل فعل سواه، هو أفعال غريبة زد معجزة، لو هي أفعال بشر ونفترض واحد بشي جابها سواء، يعني العلة الذي بيفترض هذا الأفعال الغريبة لها، العلة لا ترقى إلى أن تكون مساوية للبشر، ما حد نسبها للفاعلين من البشر والجن والإنس، هذه الأحداث ما حد، هم أقوى ومعهم أفعال ظاهرة أعظم من العلة، هذه المدعاة التي بيسموها التفاعلات الكيميائية وأنها تكون من شيء شيء، ما هو سابر هذا، هذه خرافات وخيالات وخزعبلات. فلذا أن الإحياء يعني شيء غريب استدل به نبي الله إبراهيم، ربي الذي يحيي ويميت، كلمة يميت غريبة، يعني عند الملاحدة اليوم اسأل الملاحدة، هذه الروح التي امتلكها الإنسان وحصلت لماذا خرجت؟ ليش راحت مني؟ ما هو السبب دي أخرجها؟ ما هو السبب دي خلاها تخرج مني وخلطت لحمي ويعني وبدني ودمي ولحمي كلها؟ ليش خرجت؟ خروجها لازم لها من سبب ومن حدث يخرجها، ما مخرجها يعني أمر عادي، ليش خرجت وراحت؟ تمام، وين راحت ذي الروح؟ خاطب الملاعب، وين راحت؟ وين جاءت؟ ذي الروح العجيبة الغريبة هذه بتجعل الإنسان يتكهرب ويشتغل، جمل راحت الروح منه جوقد وكومة من اللحم مرمية على الطريق، أتت هذه الروح كائن كبير متحرك في خصايا وصمعة مزايا، ما هي هذا الشيء الغريب العجيب الذي أتى في هذه الكتلة فشغلها وسلب عن هذه الكتلة فأطفاها؟ ليش؟ هذه أمور غريبة تجعل الإنسان كيف أنه يقول ما هي عجيبة هو عايدي ما درى منين؟ هذا خداع للعقل وخداع للنفس وتزييف للحقائق. عندما استدل نبي الله إبراهيم ربي الذي يحيي يهب الأرواح ويميت يسلب الأرواح، لاحظ، وهذا التفكر عز الرد على الملحدين فيها فائدة، ما هم بلا نقول نثبت الإله بس، في معرفتنا التي قد سلمنا بها مع اعترافنا بوجود الله وعظم عظمة الله سبحانه وتعالى إجمالا، هو إتيان وإعمال للتفاصيل حتى تنمو خشية الله في قلوبنا ونعرف عظمته في آن واحد، لأن النظر في الدليل يوصلك لترد على ذلك الملحد ويكون لديك سلاح لتدفع عن الحقيقة دائما وعن دين الإسلام، ويكون لك أيضا يعني وسيلة تقوي معرفتك بالله، التفكر في خلق الله يورثك يعني خوف من الله وخشية لله وإعظام لله. إذا قلت أنت ملكي يوم الدين وأنت تصلي بين يدي الله بتهز وجدانك تسمع وش معنى كلمة ملك، لأن به معاني كثيرة توردت على ذهنك من كثرة النظر والترداد في الأدلة، ما هي بلا مسألة أنك يعني تستدل بها على وجود الله وعلى إنكار الملحدين فقط، لا، حتى في ثنايا المعرفة التي نحن بحاجة إلى تقويتها، أصل المعرفة عندنا موجودة لكن المعرفة ضعيفة باهتة، فلذا الإنسان يتجه إلى الدنيا وإلى الرزق ويترك أعمال الطاعات في كثير من الأحيان لضعف المعرفة، هذا نتيجة وثمرة قلة المعرفة. فمن هنا يعني يستفيد الإنسان في كل المجالات، عندما قال الله عن نبيه إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت غالط وباهة النمرود مباهة شديدة، أخرج اثنين من السجن قالها وأنا بين سبر مثله، أنا أحيي وأميت، قتل واحد أمته وخليت واحد أحييته، طبعا هذا يعني عناد واضح، نبي الله إبراهيم ما يشتي إن حد ربي يقتل ويخليهم أحياء، لا لا، يشتي يوجد الحياة ويسلبها. حتى لو قتلت، لو ما قضى بسلب الحياة، لو ما قضى بسلب الحياة ما سلبت. فلذا الإنسان ما قضى الله بسلب الحياة إذا جاء الفعل في يده ما بيموت، لا إذا نزف دمه، لكن لو جاء الفعل في القلب بيموت. من ذي قضاء وحكم هكذا؟ ليش؟ الذي يسلب الحياة. ولذا الموت يأتي، حتى ملك الموت يأتي حتى مع المقتول، لأنك أنت ما أخرجت من الحياة، ما بلا فعلت سببها، أوقفت من القلب. فالحياة الذي ينزعها والذي يسلبها حتى في يعني في الأجل، كما سيأتي في مسائل العدل في الأجل، حين يقول الإنسان يقولوا قضاء وقدر، أجل من الله ولا أنه جال حادث. سلب الروح هو فعل الله، لكن فعل السبب هو فعلك. حين تسرع 190 ولا 200 في أماكن وانقلبت أنت، ما عليك أحكام، ما هو قضاء وقدر أن الله سبحانه وتعالى جاء يسلبها. لا، أنت لو ما سرعت كذلك ما مت، لكن حين جاء وفعلت أنت السبب، أرسل الله ملائكته وسلب الروح لأنك فعلت أنت السبب. فالمغالطة الكبيرة التي قام بها النمرود لم يجاره فيها نبي الله إبراهيم، لأنه عرف أنه بغلط مغالطة شديدة، وأنه ما أنصف. قال هب له حدث أكبر من ذلك. فقال قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا روني ظفرك أنت، الله مالك تصرف الكون هو ذا، عنا يقول ربكم رب السماوات والأرض، المتصرف في السماوات والأرض. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فعليك أن تظهرها صباحا من المغرب. فبهت الذي كفر، انهزم، غلب. ما عدروش يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن به ظلم عقلي قبل الظلم البدني. لا يهدي القوم الذين يتركون عقولهم ويغفلون النظر يعني ويتركون الإنصاف والمصداقية. فبهت. فعندما ننظر، هذا دليل من الأدلة التي يعرضها الله في القرآن الكريم على الملحدين في كل زمان ومكان. كذلك أيضا نفس سكرة فرعون عندما أتى إليه موسى وهارون بالرسالة كختام لنماذج استدلالات الأنبياء عليهم السلام. أتى بالرسالة، أول ما وصل الرسالة إلى فرعون قال أنا رسول من رب العالمين. قالها: فمن ربكما يا موسى؟ لاحظ، من هو ربكم؟ من يسأل بها عن الذات، من هو ذا الرب؟ فمن ربكما يا موسى؟ وش قال نبي الله موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. هو ذي أعطى جميع المخلوقات خلقتها التي هي عليها، هو الذي ما يزبين أصناف المخلوقات كلها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا هو الرب، هذا المعطي للخلقة، يعني الخالق. ها حدث من الأحداث، هذا حدث. وكما في آية أخرى عندما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين. ما يسأل بها عن الماهية، وش ماهيته؟ وشو؟ نفس أسئلة الملاحدة في كل زمان، وشو ما رأيناه؟ ليش؟ وشو مكون؟ ما هو؟ ما هو؟ وشو؟ هو جان أو إنس أو ملائكي أو بشر أو ما هو؟ ما جاوبه نبي الله موسى ولا رد عليه، وتجاهل سؤال هذا، بل رد عليه بالذي ينبغي له أن ينظر فيه. عندما قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والكائنات هذه الكبيرة وكل ذي بينهما من أصناف الحياة، إذا كنتم، وإن هنا للشك، إذا كنتم يعني ستصلوا إلى اليقين من خلال النظر بالعقول. ولذا نرجع استهزأ به في الآيات يسخر منه ولا طاع يسمع ولا يحيي، يظلل على قومه يعني عندما استدل بهذا الخلق. قال هاسمعوا، قال هذه خلق السماوات والأرض ما هو درني أنا الإله، بكل غرور وبكل تبجح. هذه الاستدلالات يعرضها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم ليعلم الإنسان الذي يبحث عن المعرفة العميقة، ويعرف الإنسان الحائر، ويعلم ويقيم الحجة حتى على الملحد والمناكر، أن هذه الأحداث الغريبة التي استدل بها الأنبياء صلوات الله عليهم، والأفعال المعجزة، أفعال معجزة ما حي الحد من ذي موجودين سبرها، وهي أفعال لا بد لها في الحس أولا وفي العقل ثانيا من موجد. العقل في افتراضاته لا يفترض حدث بلا محدث، والحس ما رأى الإنسان في عالم الحس شيئا يحدث لا عن شيء، وإنما يحدث عن فعل وعن سبب، خاصة إذا هو غريب. ما بحد يفترض أنها حركة حجرة تحركت كذا من نفسها، ما بالك لو يقول قائل به واحد بنى، رأوا مبنى فيه فلا يعني 100 طابق ولا 50 طابق ومؤثث، وقال واحد علة جاءت من علة، نقول أخبر في عالم الحس ما بشي العلة تسبر كذا. فالإنسان بينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذا أخذ العلماء والأئمة عليهم السلام استدلالاتهم من هذه وذكرها بشكل أوسع وبتفاصيل يعني أدق. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم معرفته، وأن يرزقنا خوفه وخشيته، وأن يبصرنا وأن يرينا الحد حقا ويرزقنا اتباعه بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.